بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة، من أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان في هذه الحياة الدنيا نعمة الأولاد ذكورا وإناثا، فهم منحة إلهية وعطية ربانية يخص الله بها من يشاء من عباده، وربما حرم منها آخرين. لله ما في السماوات، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فالأولاد إذن هم بسمة الحياة، وهم أريج النفس وريحانة القلب، وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. منبت الفرح وأساس السرور في قلب الوالدين حينما يريان أولادهما أمامهم في كامل صحتهم وعافيتهم، ويزداد الفضل من الله عز وجل على أولئك الوالدين أو على هذين الأبوين حينما يكون هؤلاء الأبناء والبنات بارين بآبائهم وأمهاتهم. وإذا أردت أن تعرف مدى نعمة الله عز وجل عليك حينما امتن عليك بالأولاد، فانظر إلى من حرم أولئك الأولاد كيف يحس بالألم ويحس بالحسرة وهو يشاهد الناس مع أبنائهم وبناتهم، ولكنه حرم من ذلك، ولله جل وعلا في ذلك الحكمة العظمى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أحدهم سافر أولاده إلى أخوالهم وودعهم ثم رجع إلى بيته، فلما دخل البيت إذا به لا يحس في زوايا البيت إلا الهدوء والسكينة، فتذكر أطفاله وكيف كانوا يملؤون عليه البيت سرورا وأنسا وضجيجا أيضا، ثم إذا بهذا السكون القاتل يخيم على أجواء البيت فيصيبه بالحزن الشديد، فيقول هذه الأبيات، وهو الشاعر الكبير عمر بهاء الدين الأميري رحمه الله، يقول: أين الضجيج العذب والتعب؟ أين التدارس شابه اللعب؟ أين الطفولة في توقدها؟ أين الدمى في الأرض والكتب؟ أين التشاكس دون ما غرض؟ أين التشاكي ما له سبب؟ أين التضاحك والتباكي في وقت معا؟ والحزن والطرب يتزاحمون على مجالستي والقرب مني حيثما انقلبوا، فنشيدهم بابا إذا فرحوا، ووعيدهم بابا إذا غضبوا، وهتافهم بابا إذا ابتعدوا، ونجيهم بابا إذا اقتربوا، بالأمس كانوا ملء منزلنا واليوم ويح اليوم قد ذهبوا. وكأنما الصمت الذي هبطت أثقاله في الدار إذ غربوا، في كل ركن منهم أثر وبكل زاوية لهم صخب. في النافذات زجاجها حطموا، في الحائط المدهون قد ثقبوا، في الباب قد كسروا مزالجه وعليه قد رسموا، وقد كتبوا في الصحن فيه بعض ما أكلوا، في علبة الحلوى التي نهبوا، ذهبوا أجل ذهبوا، ومسكنهم في القلب، ما شطوا وما غربوا، بالأمس في قرنايل نزلوا، واليوم قد ضمتهم حلبوا، دمع الذي كتمته جلدا لما تباكوا حينما ركبوا، حتى إذا ساروا وقد نزعوا من أضلعي قلبا، بهم يجب ألفيتني كالطفل عاطفة، فإذا به كالغيث ينسكب، قد يعجب العذال من رجل يبكي ولو لم أبكي، فالعجب هيهات، ما كل البكاء خور، إني وبي عزم الرجال أبو. أجل، هذه مشاعر الأبوة صادقة، فهل يلام والد في حبه لولده؟ وهي فطرة فطره الله عز وجل عليها وجعلها مغروسة في حنايا النفس، لا يمكن للإنسان أن يتجرد منها أو من هذه العاطفة التي جعلها الله في قلبه. ولهذا فقد اعتنى الإسلام عناية بالغة بهؤلاء الأطفال على وجه الخصوص، وإلا فالحديث عموما عن الأبناء كبارا أو صغارا، لكن حديثنا سيكون مقتصرا في هذه العجالة على الأطفال على وجه الخصوص، وكيف أن الإسلام قد خصهم برعاية خاصة. أول ما نتحدث في هذا الموضوع نقول ما هي المرحلة التي ينتقل فيها الطفل من مرحلة الطفولة إلى ما بعدها؟ نقول هي مرحلة البلوغ، فإذا بلغ الطفل فإنه بهذا قد تجاوز مرحلة الطفولة إلى ما بعدها. وعلامات البلوغ 5 علامات، 3 منها مشترك بين الذكور والإناث، واثنتان خاصة بالإناث. العلامة الأولى، أي واحد من العلامات الخمس تحدث يكون بها البلوغ. العلامة الأولى الاحتلام، والثانية بلوغ سن 15 سنة، والثالثة إنبات شعر العانة، الشعر الذي يكون على القبل. فهذه مشتركة بين الذكور والإناث. وأما العلامتان الخاصتان بالإناث التي إذا وجدت إحداهما تكون الأنثى قد بلغت، فهي الحيض والحمل. والإسلام كما قلنا قد اعتنى بالطفل عناية بالغة. اليوم نسمع منظمات حقوق الطفل، وهي منظمات ما خرجت إلا حديثا، ولكن الإسلام قد اعتنى بالطفل عناية فائقة وحرص على تربيته تربية صالحة في جسده وفي نفسه كما سنذكر إن شاء الله تعالى. نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، النبي الذي كمل بالخلق الحسن، كيف كان يتعامل صلى الله عليه وسلم مع هذا الصنف من الناس، مع الأطفال؟ لقد كان ينطلق عليه الصلاة والسلام في تعامله معهم من منطلق الرحمة والشفقة، لأنه يعلم أن هؤلاء الأطفال هم أهل للرحمة، ولهذا فالشرع لا يؤاخذهم، والطفل مرفوع عنه القلم لأنه لم يدرك، فهو أولى بالرحمة وبالشفقة. ولم يكن أحد يرحم الأطفال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك وهو من خاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام مسلم. من صور رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالأطفال أنه أقبل عليه مرة الحسن بن علي وهو ابن بنته، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام أخذه وقبله، جلس يقبله، وكان عنده الأقرع بن حابس رجل من الأعراب الجفاة، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقبل ولده قال تقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم. وكان عليه الصلاة والسلام كما يقول أسامة بن زيد تربى في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعني على فخذه ويضع الحسن أو الحسين على فخذه الأخرى، ثم يضمنا إلى صدره ويقول اللهم إني أرحمهما فارحمهما. وكان عليه الصلاة والسلام يحمل أمامة بنت ابنته زينة حتى في الصلاة، كان يحملها وهو يصلي. وهنا ملحظ، لماذا كان يحملها وقت الصلاة؟ قال بعض من استنبط من هذا الحديث قال لأنه عليه الصلاة والسلام كان يزور أمها قبل الصلاة فتراه الطفل فتتعلق به، ولا يمكن للطفل أن يتعلق بإنسان لولا أن ذلك الإنسان كان شديد اللطف معه، كثير الابتسامة في وجهه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان كثير الابتسامة كثير الضحك مع الأطفال، فكانت تحب هذه الطفلة الصغيرة التي تحمل على اليد، فإذا خرج من عند أمها للصلاة تعلقت به هذه الطفلة الصغيرة، فرحمة بها يأخذها، بل ويزداد تعلقها به ولا تتركه حتى وقت الصلاة، فتقام الصلاة فيصلي بالناس وهو يحمل أمامها، فكان إذا سجد وضعها على الأرض، وإذا قام حملها بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الخلق العظيم وقارنه بمن يطردون الأطفال من المساجد. بعض الناس لا يتحمل وجود الطفل في المسجد كهذا الطفل، أحيانا يساء إلى الطفل، يعني لما نرى حركته في المسجد بعض الناس ما يتحمل، يقول اخرجوا اخرجوا أولادكم آذيتمونا في المسجد. طبعا لا، نحن لا ندعو إلى ترك الأطفال يسرحون ويمرحون في المسجد ويلعبون، لا، لابد من تربيتهم، لكن لا ينبغي أيضا أن ننهرهم ونقسو عليهم، لأن هذا له أثر سيء في نفوسهم. نحن نريد أن تكون المساجد موطن للجميع، وأن الطفل يحب المسجد، إذا جاء وجد البشاشة والتلطف من كبار السن ويضاحكونه ويمسحون على رأسه يدعون له، طفل بريء. فلا نضخم الأمور ونحمل الأطفال فوق فطرتهم أو طاقتهم أو طبيعتهم التي جبلهم الله عز وجل عليها. لهذا كان عليه الصلاة والسلام، هذه من العجائب، يعطي درس في هذا الباب، كان إذا سجد جاء الحسن والحسين فصعد على ظهره وهو يصلي بالناس، فكان يطيل السجود، لم يغضب ويحملهم ويرميهم ويعنفهم بعد ذلك ويقول كيف تفعلون هذا بي وأنا أصلي بالناس، لا، إنما كان يظل ساجدا مع أنه لا يصلي لوحده، إنما يصلي بالناس. لو فعل هذا اليوم إمام من الأئمة ماذا سيحصل له؟ تقوم الدنيا ولا تقعد. النبي عليه الصلاة والسلام يظل ساجدا، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم خافوا أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أصيب بمكروه، فسألوه بعد ذلك قالوا يا رسول الله أطلت السجود، وما يدرون ما هو السبب، لأنه ما رفع، حينما رفع من السجود ما هناك شيء متغير، ما في حدث جديد، وإذا هما الطفلان أو الطفل صعد على ظهره، يقول عليه الصلاة والسلام للصحابة مبين لهم السبب، إن ابني هذا ارتحلني، انظر إلى التواضع، يعني جعلني راحلة له، رآني ساجدا فتذكر الدابة فركب على ظهري، إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أقوم حتى يقضي حاجته حتى يرضى ويمل. فلما مل الطفل ونزل رفع النبي عليه الصلاة والسلام رأسه من السجود، فالصحابة ما رأوا شيئا جديدا، رأوا النبي عليه الصلاة والسلام على هيئته وحالته عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يزور الأطفال من الأنصار ويسلم عليه على صبيان، على يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح على رؤوسهم، بل كان ينهى عن الدعاء عليهم، لأن أحيانا بعض الآباء والأمهات يغضب من الطفل فيدعو عليه، فربما وافقت بابا مفتوحا فيستجاب لدعاء الوالد على ولده، ثم يكون أول النادمين هو ذلك الأب أو تلك الأم. فما هي الحقوق النبوية؟ حقوق التي جعلها الإسلام وكفلها للطفل كثيرة وكثيرة جدا، سنذكر بعضها في هذا المجلس. أولا انظر إلى عناية الإسلام بالطفل، حق الطفل في الأبوين نفسهما، الطفل له حق حتى في اختيار أبويه. يدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، أسباب نكاح المرأة أربعة أسباب، قال لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لماذا نظفر بذات الدين؟ لأن المرأة الصالحة تكون عونا لزوجها في نفسه وفي تربية أبنائه، إذن فالإسلام اعتنى بالطفل قبل أن يأتي، حينما أمر الرجل أن يبحث عن المرأة الصالحة لتحسن إلى أطفاله إذا رزق بأطفال. وقد قال عليه الصلاة والسلام تحديدا في هذا الباب، قال: تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم. الحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني عن عائشة رضي الله عنها. من حقوق الطفل أيضا حقه بعد أن يكون، بعد أن يدخل في عالم الأبوين قبل الولادة، له حق على أبيه وأمه قبل أن يحدث الجماع. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بذكر الله عز وجل، لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم إذا أراد، لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، المقصود الجماع، قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد، كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. طبعا ليس معنى يضره شيطان معناه أنه لا يعصي الله أبدا، لا، وإنما المقصود، يعني تكلم أهل العلم في هذا المعنى، من ضمن المعاني قالوا أنه لا ينحرف عن ملة التوحيد، يكون على ملة التوحيد. وقال بعضهم لم يضره بمعنى أنه لا تصيبه عين أو سحر أو نحو ذلك، فهذا هو المقصود بقوله لم يضره. من حقوق الطفل أيضا التي أقرها الإسلام حق الطفل في إثبات نسبه. كيف؟ كيف يكون إثبات نسبه؟ نعم، أحياناً بعض الأبوين أو الأب على وجه الخصوص ربما ينكر ولده إذا شك في امرأته مثلاً، كأن يأتي الطفل على هيئة ولون لم يعهدها هذا الأب، لا في شكل ولا في لونه، فبعض الناس ينكر ولده تلقائياً من غير بين. وقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرتها، يعني نوع من الشك أنه ليس ولدي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ من جمل أورق، الأورق يعني يميل إلى السمرة، هل فيها من أورق؟ قال: نعم، إن فيها لورقا كثير. فقال صلى الله عليه وسلم: فأنى ترى ذلك جاءه؟ من أين أتى؟ والإبل لونها أحمر، كيف جاء هذا أورق؟ فقال الرجل: يا رسول الله، عرق نزعه. فقال عليه الصلاة والسلام: ولعل هذا عرق نزعه. إذن لا يجوز إسقاط نسب الطفل بمجرد الشبهة، أما إذا تبين الأمر فلا يجوز العكس، وهو أن يتبناه الأب، لأن التبني في الإسلام محرم، لكن هذا لا يكون إلا إذا كان الأمر قطعيا، إذا كان الأمر قطعيا، أما أن يكون مجرد شكوك وظنون فهذه لا قيمة لها في ميزان الشريعة. كذلك من حقوق الطفل حق الطفل في الحياة، فلا يعتدى عليه ولا يسلب حقه في العيش. هذه المنظمات التي تنادي اليوم بحقوق الإنسان وحقوق الطفل، النبي عليه الصلاة والسلام قد كفل هذا الحق له قديما، منذ أن كان الطفل في بطن أمه وحقه مكفول، فلا يجوز للأم إسقاط ولدها إلا بعذر شرعي، كأن يكون في بقاء هذا الطفل خطر على حياته. وكذلك فإن المرأة لو خافت على جنينها وهي صائمة، خافت على جنينها من الصوم أن يؤثر عليه، فإن لها شرعا أن تفطر ولو في نهار رمضان، وهذا دليل على أن الإسلام اعتنى بصحة الطفل حتى ولو كان في بطن أمه. ولا خوف على الطفل في رزقه، فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وبعض الناس لا يستكثر من الأولاد من أجل أنه يخاف أن يصاب بالفقر، أو لا يستطيع القيام بالنفقة عليه، والله جل وعلا يقول نحن نرزقهم وإياكم، ونهى عن قتلهم فقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني بسبب الفقر، فالله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود في الصحيحين إن أحدكم ليجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يؤمر الملك بكتابة 4 كلمات أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. فالرزق إذن مكفول للإنسان قبل أن يأتي إلى هذه الدنيا، وحتى لو كان الولد لقيطا فإن له حقا في الإسلام. لهذا انظر أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر رجم تلك المرأة التي زنت حتى تلد طفلها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول ولدته، ها هو بين يديك في خرقة بيضاء ملفوف، قالت قد ولدته يا رسول الله فأقم علي الحد، قال اذهبي حتى تفطميه، فجلست 2 سنين كاملتين حتى استغنى عنها وجاءت معه بكسرة خبز لتثبت للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قد استغنى عنها. عند ذلك رأى النبي عليه الصلاة والسلام إصرارها، ولو لم تأتي لم يسأل عنها، لكنها رضي الله عنها وأرضاها كانت شديدة الخوف من الله عز وجل، فلما فطمت ولدها وأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا على ولدها قال من يكفل هذا وله الجنة وهو رفيقي في الجنة، لأنه لا أب ولا أم الآن يحتاج إلى من يكفله. فقام رجل من الأنصار وقال أنا يا رسول الله، فأخذه، فلما رأى عليه الصلاة والسلام أن هذا الطفل قد كفلت جميع حقوقه أمر بتلك المرأة رضي الله عنها وأرضاها، فلفت عليها ثيابها ثم رجمت بالحجارة. من حقوق الطفل أيضا حقه في العقيقة والاسم الحسن والختان، فذبح العقيقة هو إذان أو علامة على الفرح والسرور بمنة الله عز وجل على الأبوين حينما رزق بهذا الولد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته حتى يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. وأما حق الطفل في الاسم الحسن فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكره الأسماء القبيحة، لهذا لا ينبغي للأبوين أن يختار الاسم القبيح. هناك بعض الأعراب وغيرهم يختار الاسم القبيح، لماذا؟ لأنه يخشى كما يزعم من العين، وبعضهم يقول عين الجن، فيسميه باسم قبيح حتى يقبح في عين الإنس والجن فلا يصيبونه بالعين. هذه كلها خرافات لا ميزان لها أو لا قيمة لها في ميزان الشريعة. فالاسم القبيح هذا نوع من التقصير في حق الأولاد. وكثيرا من الأسماء غيرها النبي عليه الصلاة والسلام، فغير عاصية إلى جميلة، وغير برة إلى زينب، وغير حزن إلى سهل، والحزن معناه الجبل أو شيء مرتفع. وقد قال صلى الله عليه وسلم أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. مما يذكر من الطرائف أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو عقوق ولده، يقول ابني عاق بي ما قام بحقي، فعمر رضي الله عنه قال أحضر ولدك. فجاء الولد فقال له عمر رضي الله عنه يا هذا أما تعلم أنه يجب عليك حق لأبيك؟ ما تعلم حقوق الأب على ابنه؟ قال بلى يا أمير المؤمنين، ولكن أبي لم يفعل بي شيئا. أو سأل ذلك قال يا أمير المؤمنين أليس للابن أو للولد حق على أبيه؟ يعني كما له هو حق عليه أليس لي حق عليه؟ قال بلى. قال الرجل أو الفتى قال لعمر فما حقه يا أمير المؤمنين؟ والأب يسمع الآن. فقال عمر أن ينتقي أمه، يعني يختار له أما صالحة، أن ينتقي أمه ويحسن اسمه ويعلمه الكتاب قراءة الكتاب. فقال الولد يا أمير المؤمنين إن أبي لم يفعل من ذلك شيئا، أما أمي فهي زنجية لمجوسي. اجتمع السوء كله، زنجية لمجوسي، وقد سماني جعلا، يعني والجعل الخنفساء معروفة، ولم يعلمني من الكتاب حرفا. فقال عمر رضي الله عنه، التفت إلى الأب وقال: جئت تشكو عقوق ابنك وقد عققته من قبل أن يعقك، وأسأت إليه من قبل أن يسيء إليك. أيضا من الحقوق الختان، وهو في حق الذكور واجب، وفي حق النساء مكرمة كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الختان وهو القلفة التي تكون على رأس الذكر، جلدة عبارة عن جلدة، نزعها حتى غير أنه في أمر مشروع، فهو كذلك في الطب الحديث من الشيء من الأشياء التي يوصى بها لما له من المنافع الطبية الكثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا الحق فقال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب. من حقوق الطفل أيضا على أبويه الرحمة والحنان، ليس فقط القضية أنك تطعم وتسقي وتسكن وتلبس، لكن أين العاطفة التي تكون لهؤلاء الأطفال؟ أين الرحمة؟ أين الشفقة؟ مدح النبي صلى الله عليه وسلم نساء قريش فقال: خير نساء ركبنا الإبل، خير نساء ركبنا الإبل. لماذا؟ قال: أحناه على ولد، يعني أن هناك حنان وعطف على الأولاد، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده، يعني أنها حريصة على حفظ مال الزوج. فوصف نساء قريش بأنهن خير نساء ركبنا الإبل، والحديث رواه الشيخان من حديث أبي هريرة. من حقوق الطفل أيضا عدم التمييز بينه وبين إخوانه، ليس في الحب، فالحب أمر من الله لا يملكه الإنسان، قد تحب أحد أبنائك أكثر من الآخر في قلب، لا تلام على هذا، لكن التمييز في العطية، في القيام بالواجبات. هناك بعض الناس لأنه يحب ابنه فلان يعطيه أكثر من إخوانه، أو يخصه بعطية أكثر من إخوانه، والبعض والعياذ بالله يفضل الذكور على الإناث مطلقا، فالبنت أصلا عنده لا شيء، بل يراها بعضهم عارا ويستحي ويخجل إذا بشر بها، كما كان حال الجاهلية. قال الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ سبحان الله، أليست هذه هبة وعطية وهدية من الله لك؟ أليس هناك أناس يتمنون ولو طفلة واحدة ويدفعون كل شيء؟ فكيف يرد الإنسان هذه النعمة الربانية والهبة التي أعطاه الله عز وجل إياها؟ بل إن العناية بالبنات على وجه الخصوص أجره ربما يكون أعظم من العناية بالذكور من الأبناء. قال عليه الصلاة والسلام: من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن كن له حجابا من النار. قال رجل: واثنتين يا رسول الله؟ قال: واثنتين. قال بعض القوم: ولو قلنا واحدة لقال واحدة صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز إذن التفضيل بين الأولاد ذكورهم وإناثهم، أو بين الذكور على حدة والإناث على حدة، بل لابد من المساواة. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: جاء أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على نحلة أراد أن ينحلني إياها عطية، فقال عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك أعطيته هذا الجميع أو هذا فقط؟ قال: لا. قال: أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فإني لا أشهد، وفي رواية قال: فأشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على زور. فلا يجوز إذن تفضيل الأبناء فيما بينهم بناء على الحب أو الرحمة أو نحو ذلك، إلا فيما كان هو مستحقا له، يعني قد أحيانا أحد الأبناء يحتاج شيء ما يحتاجه الآخر، كأن يكون مثلا مريضا ومرضه أشد مثلا من مرض الآخر، هل لابد أن تتساوى العطية بينهما؟ لا، هذه لها ظروفها ولها ملابساتها. ومن الحقوق أيضا للطفل حق الطفل في تربيته وتأديبه وحفظ دينه، وهذا من أعظم الحقوق، أن تربيه على طاعة الله عز وجل، أن تزرع فيه العقيدة الصحيحة، أن تعلمه مبادئ الإسلام وقيم الإسلام، أن تزرع رقابة الله في قلبه، هذه من أعظم الواجبات على الأبوين. ومن ذلك الأمر بالصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وكان عليه الصلاة والسلام يعلم الأطفال معنى المراقبة لله عز وجل والتوكل عليه جل وعلا والثقة به. فكان يقول لابن عباس وهو غلام، يقول: التفت إلي صلى الله عليه وسلم وقال: يا غلام، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات. انظر إلى التربية وكيف يزرع في قلبه هذه المعاني العظيمة. إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. من الأمور التي أيضا هي من حقوق الطفل على أبويه حق الطفل في اللعب واللهو البريء. ولو تأملنا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام رأينا أنه كان يولي الأطفال عناية في هذا الباب. فالطفل بطبيعته يحب اللعب ويحب المرح، فلا يجوز لنا أن نصادم فطرته إلا فيما يكون فيه ضرر عليه، وإلا فترك الطفل يلهو ويمرح في حدود المشروع وفي حدود النافع هذا من الأمور المطلوبة والتي لها وقع في تربية شخصية الطفل بشكل كبير. كان عليه الصلاة والسلام يرسل أنس في حاجته، كان صغيراً فيرسله في حاجة، فربما مر أنس وجد أطفال في الشارع فجلس يلعب معهم وترك حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، فيمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراه يلعب مع الأطفال فلا يعنفه ولا يضربه، وإنما يقول: يا أنيس، أينما أمرتك به؟ أسلوب فيه لطف وفيه تحبب إلى هذا الصغير. وكان عليه الصلاة والسلام يعقد المسابقات بين الأطفال. جاء في مسند الإمام أحمد بسند فيه مقال عن عبد الله بن الحارث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله وكثيرا من بني العباس ثم يقول: من سبق إلي فله كذا وكذا، فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلتزمهم عليه الصلاة والسلام. وأخيرا من حقوق الطفل حقه في المواساة والهدية والزيارة. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعتني بالأطفال ويسألهم عن حاجاتهم ويواسيهم حتى في أحسانهم. لما رأى أحد الأطفال يقال له، وهو أخ لأنس بن مالك، يقال له أبو عمير أو هكذا كان يكنى، كان يحمله معه نغرا، وهو النغر هو عبارة عن طائر شبيه بالعصفور لكنه منقاره أحمر، فكان يحمله دائما معه. في يوم من الأيام رآه النبي صلى الله عليه وسلم وليس معه ذلك الطائر، وهو حزين منكسر القلب، فسأل من حوله وهو طفل يسأل عنه، ما كان يقول: هؤلاء أطفال لا نعتني بهم. قال: ما باله، ما شأنه؟ قالوا: يا رسول الله، مات نغره. فجاء إليه صلى الله عليه وسلم وآنس له وهو يقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فقال: مات يا رسول الله. فكان صلى الله عليه وسلم يواسيه عن فقده لهذا الشيء الذي كان يحبه. أما أم خالد، وما أدراك ما أم خالد، لعلها امرأة من كبار الصحابيات أو لها شأن كبير، ولكن الشأن لم يكن كذلك، بل كانت طفلة صغيرة تحدث عن موقفين لها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموقف الأول في صحيح البخاري عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، فذهبت ألعب بخاتم النبوة. الخاتم، خاتم النبوة، عبارة عن شعرات مجتمعة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم أشبه ما تكون بحبة الخال الكبيرة. فهم كانوا يلبسون الرداء فيبين شيء من الظهر، شيء من العنق. فهذه الطفلة الصغيرة وهي تلعب رأت خاتم النبوة، رأت خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، هذه البقعة السوداء في هذا الجسد الوضيء الأبيض، فأعجبها المنظر، فجلست تعبث بالشعرات وتلمسها بيدها. تقول: فزبرني أبي، يعني غضب علي ونهاني، ورسول الله يقول: دعها فلتستمتع كما تحب، ولم يعنفها عليه الصلاة والسلام. أما الموقف الثاني فهو أيضا في البخاري عن أم خالد بنت خالد ابن سعيد تقول: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال: من ترون أن نكسو هذه؟ نعطيها من؟ فسكت القوم، فقال: ائتوني بأم خالد. قالت: فأتي بي أحمل، صغيرة طفلة، فأخذ الخميصة بيده صلى الله عليه وسلم فألبسها، هو الذي لبسها، وقال: أبلي وأخلقي، يعني هذا اللباس، يعني إن شاء الله تعيشين ويبلى هذا اللباس وأنت على صحة وعافية، أبلي وأخلقي. وكان فيها علم أخضر وأصفر، فقال: يا أم خالد، هذا سناه، هذا سناه، سناه هذه بالحبشية معناها هذا شيء حسن. فيمازحها ويضاحكها ويلاطفها ويلبسها ثيابها، فصلوات الله وسلامه عليه. هل كانت أم خالد بنته؟ كلا، لم تكن بنتا له، لكن قلبه الكبير كان يسع كل هؤلاء الأطفال: أحبب الطفل وإن لم يكن لك، إنما الطفل على الأرض ملك، هو لطف الله لو نعلمه، رحم الله امرأ يرحمه، عطفة منك على لعبته، تخرج المخزون من كربته، وحديث ساعة الضيق معه يملأ الكون سرورا وسعة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.